الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وثانيا أن المشهور على الألسن أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين. كان الكلام لا يزال في مناقشة المصنف للأدلة التي سيقت لإثبات شرطية البلوغ في صحة ونفوذ بيع أو عقد الصبي، وقد استدل بثلاثة أدلة: الإجماع، وحديث رفع القلم، وطائفة من الروايات مضمونها عدم جواز أمر الصبي. شرح المصنف في النقاش بطريقة عكسية، ناقش أولا الدليل الثالث وتقدم الكلام فيه، ثم ناقش الدليل الثاني حديث رفع القلم، وكان الكلام انتهى في الدرس السابق إلى هذا البحث. وقلنا بأن المصنف ناقش حديث رفع القلم بمناقشات ثلاثة، تقدمت المناقشة الأولى، بقي أو وصل الكلام إلى المناقشة الثانية. كانت المناقشة الأولى حاصلها أن حديث رفع القلم ظاهر في رفع خصوص المؤاخذة لا مطلق قلم التشريع. المناقشة الثانية يقول: لو تنزلنا عن المناقشة الأولى وقلنا بأن المرفوع ليس هو خصوص المؤاخذة، وإنما أوسع من رفع المؤاخذة، فحينئذ يقع أو يعود أو يرجع السؤال عن المرفوع ما هو. إذا لم نقل بأن المرفوع هو خصوص المؤاخذة، فما هو المرفوع؟ هل يمكن أن يكون المرفوع هو مطلق قلم التشريع أو لا؟ يقول المصنف: لا يمكن التسليم بأن المرفوع مطلق قلم التشريع، وإنما لابد أن يكون المرفوع هو خصوص الأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية. فلا معنى لدعوى رفع قلم التشريع بما يعم الأحكام الوضعية. والقرينة على ذلك، نعم
شيخنا، هو بعد التسليم وسع ديال أعم للمؤاخذة،
أي
وبعدين رجع نقض هاي الأعم.
شلون نقض؟
يعني قال لا نسلم، لا يمكن التسليم المرفوع مطلق التشريع.
أي لاحظوا، المناقشة الأولى المرفوع هو خصوص المؤاخذة، زين. هسه جينا نريد نناقش مناقشة ثانية. خلوا في بالكم دعوة المستدل اللي صاحب الدليل، شو يقول صاحب الدليل؟
قلم التشريع.
أن المرفوع هو شنو؟ قلم التشريع. لا يوجد شيء في حق الصبي، لا حكم وضعي ولا تكليفي ولا مؤاخذة ولا أي شيء، كل شيء ماكو. المصنف يجب بالتدريج. أولا قال لا، حديث الرفع ظاهر في رفع المؤاخذة فقط، أن الصبي ثبت في حقه أحكام وضعية وأحكام تكليفية، والتكليفية بشقيها الإلزامية وغير الإلزامية. أكو شيء واحد ما ثابت في حق الصبي، وهو أن الصبي ما يثبتون عليه سيئات ما يكتبون عليه. بس هسه جانب المناقشة الثانية نترقى شوي، يعني نترقى، خلينا نقول مع المستدل. هذا الترقي بس التفتوا وياي، حينما المصنف يجي يتنازل عن مناقشته الأولى ويترقى ويجاري الخاصم، يجاري المستدل، لكن يبقى يقول أن الحديث حديث رفع القلم لا يثبت المدعى. هو شنو المدعى؟ بطلان عقد الصبي مطلقا، بطلان عقد الصبي مطلقا. هذا يتحصل؟ يقول لا. كيف؟ فلو سلمنا، لو تنزلنا، وأن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة وإنما أوسع من هذا، لكن لا يمكن القول أن المرفوع مطلق الأحكام، وإنما لابد من القول بأن المرفوع هو خصوص الأحكام التكليفية. إذا قلنا هذا يعني إيش راح يصير؟ الأحكام الوضعية شبيهة ما مرفوع، فثابتة للصبي، فالصبي إذا أوقع عقدا شنو العقد يقع؟ صحيح، لأن صحة العقد وعدم صحة العقد حكم وضعي، يملك أو لا يملك حكم وضعي. نعم لا يجب الوفاء بالعقيدة أو كذا، هذا خلص المرفوع ماكو مانع. فإذا بشكل منهجي لو تنزلنا فحينئذ لا يمكن المصير إلى أن المرفوع هو مطلق قلم التشريع، وإنما لابد أن يكون المرفوع هو خصوص الأحكام التكليفية دون الوضعية. والقرينة على ذلك، القرينة على أن الأحكام الوضعية ليست مرفوعة عن الصبي، هو ذهاب القرينة هي أو هو ذهاب المشهور إلى عدم الفرق بين البالغ وبين الصبي من حيث الأحكام الوضعية، وإنما الفارق بينهم بين البالغين والصبي في الأحكام التكليفية. فلا مانع أن يكون الصبي مالكا وزوجا وضامنا ونحو ذلك من الأحكام الوضعية. فإذا أوقع الصبي عقدا لا مانع من ترتب الأحكام الوضعية المتسببة عن العقد، فيكون العقد سببا للملكية ونحوها. إن قلت ما ثمرة الحكم الوضعي الثابت في حق الصبي إذا لم يترتب عليه أي حكم تكليفي من وجوب الوفاء بالعقد ووجوب تسليم المثمن إن كان بائعا أو الثمن إن كان مشتريا ووجوب النفقة إن كان زوجا وهكذا؟ ما الثمرة من ثبوت الأحكام الوضعية من دون ما يترتب عليها من أحكام تكليفية؟ واضح السؤال؟ قلت أثره يتصور بنحوين، أثر الأحكام الوضعية يتصور بنحوين. النحو الأول بلحاظ نفس الصبي، إذا كان موضوع أو متعلق العقد هو الصبي فيكون بعد البلوغ واجب عليه الوفاء ونحوه من الأحكام التكليفية، فيجري الصبي العقد ويثبت في حقه صحة العقد والنقل والانتقال والملكية، ولكن ينتظر البلوغ كي يجب الوفاء. يجب الوفاء من دون حاجة لإعادة وإجراء عقد آخر. لاحظوا هذا بس من باب المثال، يعني مثال يصير واضح وين؟ في عقد النكاح، إذا هو أجرى عقد على امرأة مو ولي أجر عقد ولا بإذن الولي مثلا، لا هو أجر عقد، امرأة قالت له زوجتك نفسي بمهر كذا إلى آخره، هو قال شنو قبلته، صار زوج لما صار زوج، صار زوج. غاية الأمر أنه الأحكام التكليفية وجوب النفقة هي كذلك وجوب التمكين، هذا كله ما لازم، شو وقت يصير لازم؟ بعد ما يبلغ. الثمرة وين يصير؟ أنه بعد ما يبلغ يحتاج يعيد عقد، يسوي عقد جديد لو نفس العقد نفس العقد، فهي ثمر. صار واضح؟ ثانيا، هذا الأول، ثمرة الأولى. ثانيا، بلحاظ الولي إن كان الموضوع أو المتعلق للعقد هو الولي، كما لو كان العقد بإذنه، كما لو كان العقد بإذن الولي، فيكون التكليف على الولي حينئذ. فلو أجرى الصبي عقدا، عقد بيع مثلا، فلو أجرى الصبي عقد بيع بإذن الولي صار الصبي مالكا، ويجب على الولي الوفاء والتسليم ونحو ذلك. واضح إن شاء الله؟ وهذا ليس بعزيز في الفقه وكلمات الفقهاء، إذ له نظير، وهو ما لو أدخل الصبي آلته في فرج الزوجة أو امرأة أخرى، فإن هذا يكون سببا لجنابته. ويترتب في المقام حينئذ أولا وجوب الغسل، طبعا قبل ما هذه كونه مجنبا حكم وضعي أو لا حكم وضعي، يترتب عليه أمران: الأول وجوب الغسل بعد التكليف، بعد البلوغ، حال كونه صبيا لا يجب عليه الاغتسال، مع كونه مجنب لا يجب عليه الاغتسال. طبعا يقول يبقى مجنب، يقول لا يجب، لكن إذا اغتسل يصح. هذا هم أنا من ضمن الأحكام الوضعية، يعني إذا اغتسل لا من باب الوجوب، اغتسل وقصد القربة، يقع منه صحيحا أو لا؟ وصف عمله بالصحة، هذا أيضا من آثار من كونه حكم وضعي. هذا أولا. ثانيا، يجب على الولي منعه، منع الصبي من مس القرآن أو مس الكتاب العزيز أو دخول المساجد ونحو ذلك من الأحكام المترتبة على الجنابة. هاي المناقشة الثانية. لاحظ
الغسل بعد البلوغ والمنع قبل
البلوغ، صحيح، بس الفرق بين الأول والثاني شنو التفتوا؟
نعطي التكليفية، بس واحد قبل البلوغ والثاني بعد البلوغ،
يجب عليه الولي يمنع من
جيد. الحكم الأول اللي هو شنو؟ عدم وجوب الاغتسال حال الصبا ووجوب الاغتسال بعد البلوغ، هذا بلحاظ منه من اللي الصبي، والثاني أخذناها قبل وبعد، قبل لا يجب بعد البلوغ يجب. الحكم الثاني بلحاظ منه الولي، تكليف للولي، شنو التكليف؟ أن لا يمكنه من الكتاب العزيز، ما العلاقة الصبي، حال الصبا لا يجوز له تمكينه من الكتاب. هذا بعد واضح صار التنظير شنو، يعني الصبي قام بفعل ترتب عليه حكمان، حكم بلحاظ نفس الصبي وحكم بلحاظ الولي. واضح؟ نفس الكلام يقول انه ماكو مانع العقد الصبي يجري عقد وتترتب احكام تكليفيه، لكنه مو بالضروره الان او عليه، يمكن ان تكون احكام تكليفيه عليه بعد البلوغ، ويمكن ان تكون احكام تكليفيه حال الصبا لكن على الولي.
نعم. شنو الفائده يعني الولي منع من دخول المساجد ما جاي
يسوي
يعني
وظيفة
ما
باجي
شنو الفائدة يعني؟
فائدة شنو؟
يعني
فين
الفائدة
أن
الولي يروح
يمنعه
من دخول المساجد ومن؟
لأنه عندنا إطلاق حرمة مثل مثلاً حرمة
ما شان لأنه ما مكلف
ما قلنا له إلا حرام عليك.
قصدكم الإطلاق شامل يعني حتى أنه
هو يقول هيك يحرم مثل الكتاب الكريم للمجنب. هذا مجنب لما مجنب مجنب، لكن يحرم عليه لو على وليه. كما أنه عندنا أحكام مفروضة في مطالب متعددة وأكو حكم آخر تمكينه إذا كان هو مثلا مجنون ما غير بالغ غافل ساهي كذا، يصير اكو حكم تكليفي بلحاظ الاخر انه تمكينه من هذا الشيء. بس التفتوا الصبي ما مكلف بالتالي هو لا يجب عليه او لا يحرم عليه، هذا مسلم. المصنف يريد يبين شنو ثمره لثبوت الحكم التكليفي للوضعي. طبعا بقطع نظر اكو بحث اخر سنشير له، بس أقول بالتالي ثبوت الأحكام الوضعية هي موضوعات الأحكام التكليفية، مو شو نقول؟ هذا واضح؟ إذا كان عندي حكم وضعي ثابت للصبي وليس له حكم تكليفي صار ثبوت الوضعي له عبث ما له أي ثمرة، مو شي؟ هذا واضح شيخنا؟ ما له معنى أن أثبت موضوع بس ماكو حكم، أبد ماكو حكم صار له ما له معنى. المستشكل هيك يريد يقول إذا كانت الأحكام التكليفية مرفوعة عن الصبي فما معنى ثبوت الأحكام الوضعية بالشق الثاني بالمناقشة الثانية شنو كانت نتيجتها؟ المصنف يقول إذا لم تكن مرفوعة خصوص المؤاخذة فحينئذ المرفوع هو منه الأحكام التكليفية، ما تصل النوبة إلى رفع الأحكام الوضعية، ما له معنى نرفع الأحكام الوضعية ما مضطرين لها. فبالتالي إذا أجرى الصبي عقدا تثبت الأحكام الوضعية، لكن أحكام تكليفية ماكو. أجى المستشكل سأل قال الأحكام الوضعية هي أصلا شنو ثمرتها أصلا شنو ثبوتها؟ إنما الأحكام الوضعية باعتبارها موضوعات الأحكام الوضعية، موضوعات للأحكام التكليفية. يجب على الزوجة كذا تمكين، يجب على الزوج النفقة، يجب على البائع تسليم المثمن، يجب على المشتري تسليم الثمن، هاي مو أحكام تكليفية. يجب على المتعاقدين الوفاء بالعقيد، هذه أحكام تكليفية مترتبة على منه؟ على العقيد، على البائع، على المشتري، على الزوج، على الزوجة، وهاي كلها شنو؟ هاي أحكام وضعية. إذا كانت الأحكام الوضعية لا تثبت بإزائها أحكام تكليفية فصارت الأحكام الوضعية لغو. ليش ثابتة؟ المستشكل ايش يسأل؟ جواب المصنف شنو يقول؟ لا، ليست عبثا، ليست لغوا، وإنما هناك أحكام تكليفية تترتب على الأحكام الوضعية ولا تتنافى مع رفع الأحكام التكليفية عن الصبي. كيف؟ يقول مرة تترتب بلحاظ ما بعد البلوغ أحكام تكليفية على الصبي، لكن لا حين الصبا بعد البلوغ. هذا أثر لمو أثر؟ ها شيخ حمد؟
نعم.
ها سيدنا؟
الأول.
ها؟
الأول هذا
قلنا اللي هذا الأول. نعم. اللي قلنا ثمرته أنه ما يحتاج يعقد مرة ثانية. هو هذا خلاص العقد اللي أجراه خلال فترة الصبا أثره التكليفي يصير بعد البلوغ. والشق الثاني يمكن أن يكون هذا محل سؤالكم التفتوا وياي.
نعم.
يمكن أن يكون الحكم الوضعي ثابتا وأثره حكم تكليفي لكن لا بلحاظ نفس الصبي وإنما بلحاظ الولي. إيش وقت هذا؟ كتبناها ما أدري ما كتبناها يعني قلتها بس ما أدري كتبتوها ولا ما كتبتوها. إذا كان موضوع العقد أو متعلق العقد هو الولي، بحيث أنه أكون نحو ملابسة للولي، مو أنه يعني أيا كان، لأنه هذا الصبي صار مالك، فأي شخص يكون يجي يقول له أنت مكلف وهذا مو مكلف وقد أجرى عقدا فصار مالكا، يلا أنت يجب عليك الوفاء، مو أي واحد، لا الولي باعتبار أعطى الإذن، باعتبار صار العقد. تذكروا شو اللي سميناه؟ استناد الصبي في إجراء العقد لمن؟ للولي بمقتضى الإذن. فيجب على الولي الوفاء بالعقد. شو يسوي؟ يسلم المثمن أو يسلم الثمن أو يضمن العين أو إذا آخره، كل أحكام التكليف المترتبة على العقد من اللي راح يتحملها؟ الولي. هذا شنو بمشكلة؟ ما في مشكلة، مع أنه شوف التفتوية ما في مشكلة، مع أنه الحكم الوضعي ثابت لمن؟ للصبي، والحكم التكليفي لمن؟ الحكم التكليفي للولي. نقول هذا إلى نظير بالفقه قالوا، هذا استونا وصلنا بالفقه قالوا كما في جنابة الصبي. قال وثانيا أن المشهور على الألسن أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين. يعني شنو ليست مختصة بالبالغين؟ كما تثبت للبالغين تثبت لغير البالغين، يعني الصبيان. فالأحكام الوضعية ثابتة مطلقا، فلا مانع من أن يكون عقده عقد الصبي سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ. يعني ماكو مانع أنه تثبت الأحكام الوضعية في حق الصبي، فلا مانع. هذا جواب إن قلت لي سويته أنا، إن قلت راح يجي واحد يقول خوب إذا كانت أحكام وضعية ثابتة شو ثمرتها إذا ما بي أحكام تكليفية؟ قال لا بيها. فلا مانع من أن يكون عقد الصبي سببا لوجوب الوفاء، وهذا حكم تكليفي بعد البلوغ، لكن هذا وجوب الوفاء على منه؟ على نفس الصبي أو على الولي. يعني وجوب الوفاء على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته، إذا وقع العقد أو البيع بإذنه بإذن الولي أو إجازته، إذن قبل إجازة بعد، كما يكون. يقول هذا وين هيك؟ وين صايره هيك؟ حكم تكليفي حكم وضعي عند شخص وتكليف عند شخص آخر. يقول إيه معروفة بالفقه، كما تكون جنابته جنابته سببا لوجوب غسله غسل الصبي، لكن شو وقت؟ بعد البلوغ، هذا على نفس الصبي ولكن بعد حين. وحرمة تمكينه، تمكين الصبي من مس المصحف، تمكين واضح حتى من قلت حرمة تمكينه، يعني الحكم التكليفي مو متوجه إلى الصبي، ها للشخص الآخر مكلف، مو فقط الولي، هنا الولي وغير الولي. أنت صبي وتدرب يوم مجنب ما يجوز لك أن تجيب له، يعني الولي مو بس نقول له أنت يجب عليك أن تجنب. طبعا تجنيب فرقك وما بين تمكينه وما بين شنو وجوب تجنيب وجوب منع. ما واجب منع الصبي من بعض التصرفات وإن كانت محرمة، ليش؟ هذا اللي قلته، هو ما مكلف، لكن لا يجوز تمكينه، أنه أنت تجيب القرآن وتدي بمجيب تجيب القرآن ونقول له يلا حط يدك حط يدك، قل له لا هذا ما يصير. هذا كمال الولي لغيره أيضا إذا كان عالما بأنه مجنب. أيوة أنا قاعد هنشي هو واحد راح طلع القرآن كذا، حتى بعض الأحكام منه قالوا فض شرب خمر شاف أكو بعض تناول بعض النجاسات. طبعا بعض الفقهاء أكو خلاف منه، مثلا في بعض الحالات يقول لا بها ضرر على الصبي كذا، فمن باب آخر يعني. وثالثا مناقشة الثالثة، نعم شيخنا،
يعني سيمكن أن نقول أن الأحكام الوضعية التي تترتب على الصبي على نحوين، أحكام وضعية لا حكم تكليفي معها، أي نحو أول، نحو ثاني أحكام وضعية معها حكم تكليف ولكن ليس المخاطب هو الصبي وإنما وليه.
فليش سويتها نوعين؟ هو نفس
باعتبار الحكم الوضعي الأول ما بحكم تكليفي لا للصبي ولا لولي الصبي، كمثلا الحكم الوضعي الزوجي، الزوجة ما بحكم، يعني مثلا نقول للولي أنت على قضية مثلا يعني النفقة وكذا أنت تتحملها عن الصبي.
أي نعم، ممكن يجوز نقدر نقول دفع المهر يجب على الولي
إذا كان بإذن،
أي إذا كان بإذن.
فأكو عندنا حكم وضعي يثبت في حق الصبي ولا حكم تكليفي معه،
لا ما هذا راح يصير عبث ما له معنى. ما يصير هو هنا بأنه الأحكام الوضعية هي موضوعات الأحكام التكليفية، فإذا ما لها أي حكم تكليفي ما له معنى. فلا بد أن يكون له أثر إما نفس الصبي لاحقا أو على غيره. المناقشة الثالثة، لو تنزلنا عن كون المرفوع هو الأحكام التكليفية طبعا والمؤاخذة كذلك، لو تنزلنا خلينا نقول لو تنزلنا عن رفع خصوص المؤاخذة ورفع خصوص الأحكام التكليفية، فحينئذ لا نسلم رفع مطلق التشريع بحيث يكون الصبي لا يثبت في حقه أي أثر، لعبارته لا يثبت في حقه أي أثر لعبارته ولألفاظه ولعقده، ما شئت فقل فعبر، بمعنى حتى لو قلنا بأن المرفوع هو الأحكام الوضعية إلا أنه يمكن افتراض ترتب الأثر الوضعي على عقد الصبي، هاي ما أدري مفارقة شوية التفتوا لها راح أعيدها بعبارة أخرى، سلمنا أن المرفوع عن الصبي، سلمنا أن المرفوع عن الصبي هو شنو؟ الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وبالتبع المؤاخذة، ولكن لا نسلم رفع قلم التشريع. متأملين وياي شلون صارت؟ شايف فد معضلة هاي شلون؟
شو بقى قلم التشريع بعد؟
خلينا نشوف شنو شنو بقى؟ ها؟ سيدنا تعليقاتكم لطيف. نعم. فيتصور ثبوت أثر الألفاظ أثر العقد في موردين، طبعا الأثر قول الأثر الوضعي، يمكن تصور ترتب الأثر الوضعي لعقد الصبي في موردين، المورد الأول كما لو كان الصبي وكيلا في إجراء العقد والصيغة عن شخص ما، فلو صار وكيلا في عقد النكاح عن طرف أو عن طرفين فلا مانع بل لا بد من ثبوت أثر عقد وهو الزوجية للأصيلين، فيجب عليهما ترتيب آثار الزوجية وهو يعني كون عقد الصبي مؤثرا وسببا في حصول الزوجية، وكذا في غير الزوجية من العقود، إذا باع وكيلا صار وكيل في البيع، فإذا مو مطلق قلم التشريع وإن كان مرفوع عن الأحكام الوضعية والتكليفية والمؤاخذة، ولكن يبقى أثاره شنو؟ أنه نجد شنو نقول؟ نقول عبارة الصبي ما مسلوبة مطلقا، ما نقدر نقول عقده كلا عقد، نقدر نقول هاي العبارة بعد؟ عقده كلا عقد نقدر نقول لا، مع أن المستدل شريد يثبت النتيجة بحديث رفع القلم. عقده كلا عقد، كالمجنون، كاصطكاك حجرين، هيك يعني مثل ما كتلة هواء اصطدمت بالجدار بكتلة هواء وطلعت شنو كلمة بعته، هيك يريد يقول مثل الصبي هيك. يقول لا، بالمناقشة الأولى ثبتناها، بالثانية وحتى للثالثة، حتى لو قلنا لرفع من المرفوع حتى الأحكام الوضعية والتكليفية والمؤاخذة، مع ذلك أن الصبي لو أجرى العقد وكالتان له أثر، وهو أن يكون الأصيل اللي طال وكالة تترتب عليه أثار الزوجية.
شيخنا، أيوجد خلاف بالوكالة كون الوكيل لابد أن يكون بالغا؟
ممكن قد يصير أكو خلاف.
فإذا على الخلاف بعد
راح شنو؟
راح يكون قول المستدل
بمصادرة. نعم ممكن. إذا غضضنا النظر عن هذا نقول بأنه الصبي إذا صار وكيلا في إجراء العقد فكلامه يكون مؤثرا في ترتب الأثر، وهو أثر العقد وهو الزوجية، أو إذا عقد بيع الملكية وهكذا. هذا النحو الأول. النحو الثاني، كما لو أجرى الصبي العقد لنفسه فلا مانع من ترتب المسبب لذلك العقد كالملكية والزوجية وغيرها بعد البلوغ، فيجري العقد حال الصبا يزوج نفسه لكن ما يكون زوج، لا يكون زوجا إلا بعد البلوغ. تقول هاي الفائدتها ثمرتها شنو؟ تقول ثمرتها أنه مرة ما يعيد العقد، هو نفس العقد يكون مؤثرا. أحسنتم إيه، هو صار الفرق. ها هو شوف صار الفرق بين المناقشة الثانية والثالثة شنو؟ في المناقشة الثانية كنا نفترض شنو؟ أن الحكم الوضعي ثابت حال البلوغ، قبل البلوغ. حال الصبا شنو أكو؟ أكو زوجية وملكية وغيرها، لكن أثر حكم تكليفي ماكو. بالمناقشة الثالثة جينا افترضنا حتى الزوجية والملكية ما تترتب حال الصبا، وإنما بعد البلوغ تترتب. هذا الفرق بين وثالثا، لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، يعني ما عندنا أثر وضعي حكم وضعي يثبت للصبي حال الصبا ماكو، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ، لا مانع من كون فعل الصبي موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل يعني الصبي كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ، ما يثبت الحكم الوضعي إلا بعد البلوغ. واضح إن شاء الله؟ خب، والنتيجة
هذا أمور الثالث.
وين أمور الثالث؟ شنو يعني أمور الثالث؟
بالمناقشة الثالثة آخر شيء قلنا، فلو قلنا أن المرفوع هو الأحكام الوضعية لا أنه يمكن يترتب الأثر على عقد الصبي كون المرفوع يكون يتصور الأثر الوضعي في موردين.
أي
فذكرنا المورد الأول، ذكرنا المورد الثاني، هسا هذا آخر كلام مورد ثالث.
لا أحنا المورد
الثاني،
لا أحنا الموردين اللي ذكرناه. لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوع على الأحكام مجعولة في حق البالغين. النتيجة قوله قول المصنف وبالجملة نتيجة المناقشات الثلاثة عدم تمامية حديث الرفع في إثبات المدعى، لأن المدعى ما هو المدعى؟ أن عقد الصبي كلا عقد، مع أن الحديث يدل على رفع المؤاخذة ولو سلمنا رفع الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية فلا نصل من هذا الحديث إلى المدعى وهو سلب عبارة الصبي. وإلا لو تمسكنا بالمدعى وهو سلب عبارة الصبي لصار أو لكان الحديث منافيا لشهرتين فقهيتين، منافي لشهرتين، الأولى شهرة شرعية عبادات الصبي، إذ شرعية عبادات الصبي يعني أن الأحكام التكليفية شاملة له، بل حتى الوضعية، فما جاء به من عبادة موصوفة بالصحة بعد ومأمور بها. إذ معنى الصحة، شنو معنى الصحة؟ كون المأتي به مطابقا للمأمور به. صحة العبادة شنو؟ وما نسيتوها، صحة العبادة أن يكون المأتي به مطابق للمأمور به حتى يكون شنو هذا العمل صحيح. فمعناته أكو أمر ومأمور به فيمتثل الصبي ذاك الأمر فيكون المأتي به مطابق. فإذا أكو أمر معناته أكو تكليف، وصف عمله بالصحة يعني أكو حكم وضعي. فكون عبادات الصبي شرعية ينافي سلب عبارة الصبي، هاي الشهرة الأولى. الشهرة الثانية
أي؟ صبي إذا أجمل واغتسل فيكون غسله صحيح مع أنه ما مأمور به، شلون حكمنا بالصحة هنا؟
بالمناقشة الأولى بداية
أول شيء هاي أنا أضفتها، هي ما كانت موجودة في الكلام أو ثانيا هو هذا اللي نريده، اللي الآن من نقول عباداته صحيح، يعني إذا اغتسل غسل عبادي لا مو عبادي، يكون يقصد بالقربة.
نعم
يقصد قربة يعني يقصد أمر، فمعناته أكو أمر يعني أمر مشمول به. إذا كان مشمول بالأمر يعني الأحكام التكليفية ما مرفوعة عنه، وهذا الذي يقول لو تمسكنا بمدعى المستدل وهو أن حديث الرفع يدل على سلب أو رفع قلم التشريع مطلقا، فهذا يعني شنو أحكام تكليفية ما ثابتة في حق الصبي. نقول مصنف يقول هذا لو تمسكنا به شي صير منافي المن لشهرة صح شرعية عبادات الصبي. لاحظوا يا شيخ أحمد، عندنا شهرة بين الفقهاء اللي هذا قبل شوية جينا قلنا بأنه لو اغتسل يصير غسل صحيح، مو هاي أنا ضبطها ما كانت موجودة بالمناقشة، هو كان الكلام على أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بعد البلوغ، أما فترة الصبا يغتسل أو لا يغتسل كلام المصنف ما كان موجود هذا أنه إذا اغتسل يصح. الآن شو يقول المصنف للمناقشات الثلاث المتقدمة؟ لا يتم كلام المستدل، لا يمكن أن يكون حديث الرفع دالا على رفع قلم التشريع مطلقا، فإذا جاء العقد الصبي بعقد لا مانع من ترتب آثار لهذا العقد. هسه شو نوع الآثار مو مشكلة تختلف، وإلا هذا اللي يجيب هسه شو يسمي هذا تقرير لما سبق، توجيه جديد لإشكال آخر. يقول لو تمسكنا بدعوى المستدل من أن حديث الرفع يدل على سلب عبارة الصبي يعني عقده كلا عقد، هذا المدعى يتنافى مع شهرتين، الشهرة الأولى شهرة شنو شرعية عبادات الصبي. المنافات كيف تحصل المنافات؟ يقول لأنه إذا قلنا الصبي مرفوع عن قلم التشريع مطلقا يعني حتى الأحكام التكليفية مرفوعة مو هيك، كون الأحكام التكليفية مرفوعة لا ينسجم مع شرعية عباداته. شرعية العبادة على شنو؟ يعني عبادته تتصف بالصحة ويكون محصلا لملاك وثواب العمل، وبالتالي معناته أكون مأمور به، فإذا مأمور به يعني حكم تكليفي. هذه الشهرة الأولى المنافية لهذه الدعوة. والشهرة الثانية شهرة عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين، شهرة عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. وهذا واضح بعد إذا قلنا بأنه المرفوع مطلق التشريع، يعني حتى أن الأحكام الوضعية ما ثابتة في حق الصبي، يعني اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين مع أن المشهور هو شنو؟ شمول الأحكام الوضعية للبالغين وغير البالغين. صار واضح إن شاء الله. لذلك قال وبالجملة فالتمسكوا بالرواية، عفوا بلي، وبالجملة فالتمسكوا بالرواية يعني حديث الرافع ينافي ما اشتهر بينهم بين الفقهاء من شرعية عبادة الصبي. هذا الشهرة الأولى. بعد وينافي ما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. واضح إن شاء الله. عندكم شيء شيخنا؟
لا شوف
ما قرناها. وثالثا ها قرناها شيخنا؟ لو سلمنا اختصاص الأحكام قرناها شيخنا؟ قرناها والسيد سأل
وصلت
اللي قلت
فيكون الفاعل، هذا شوي ما
قرينا مش لا هم قرأ فيكون الفاعل كسائر خارج عن ذلك. نعم
أما وصلت الشيخ هو بالجملة بعد.
زين خاب هنا سؤال، إذا تعارض خبر أو ظهور خبر مع شهرة، إذا تعارض ظهور خبر مع شهرة فهل يؤخذ بالشهرة ويطرح ظهور الخبر أو ماذا؟ كما نحن فيه لأن شنو صار المصنف اعتمد على فت قضية كأنها مش بديهية عدة واضحة، يقول إذا أخذنا بالخبر راح ننافي الشهرة. راح يجي سيد حسين يقول له ايه شهرة يعني اخذ الخبر تمسك بالخبر واترك الشهرة. شو كأنما المصنف عدفت بديهية لا يجوز الاخذ بالخبر مع وجود شهرة على خلافه. خو نجي نسأل اذا تعارض الخبر والشهرة الترجيح لمن يكون؟ للخبر للشهرة؟ ثم هل يختلف العلاج باختلاف القول في حجية الشهرة، سواء قلنا بأن الشهرة حجة أو لا يختلف أو لا؟ مو بالأصول مر عليكم أنه الشهرة بعضهم يجي اعتبارها شنو من الأمارات كما الخبر كما الإجماع غيره سيرة ومن ضمنها شنو الشهرة. هسا شهرة فتوائية شهرة عملية شهرة روائية، المهم بغض النظر عن التفاصيل الشهرة حجة لو مو حجة؟ بعضهم قال حجة بعضهم قال مو حجة. الآن إذا صار تعارض بين خبر وشهرة التقديم المن، وهذا يختلف بلحاظ من يقول بأن الشهرة حجة ومن يقول بأنها ليست بحجة أو لا. واضح السؤال؟ شو تقولون؟ جيد شلون؟
يختلف باعتبار اللي هو اصلا ما محتبر الشهرة حجة اخو ياخذ بالظهور هو ثابت عنده بعد الشهرة مو حجة،
فمن يقول بعدم حجية الشهرة ياخذ بمن؟
بالخبر.
ياخذ بالخبر. واللي يقول حجة
كلام يمين اللي يقول حجة تعارض نومين اللي تقدم لان تعارضه واحنا كلامنا بالتعارض.
زين فهسا المصنف شنو قدم؟
قدم
الشهرة. ومصنف عنده شهرة حجة؟
لا هو مو يعني هو جاي يقول ينافي يعني ذا يعني الظاهر ذولاك هم يعتقدون بالشهرة
باب الإلزام يعني
يعني هو الزام
تقريبا. تقدم عندنا مطلب ذكرناه، اذا بعدنا ما كما لا راح اخليكم اياه اذا صار اختلاف. تقدم اذا تذكرون اذا صار تعارض بين اجماع وروايه، اجماع على خلاف روايه، فمدلول الروايه عكس مدلول مركز الاجماع. اذا صار توافق بين الاجماع والروايه يؤخذ بالروايه ويقول هذا الاجماع شو نسميه؟ مدركي. ما من يقول بعد على شو ناخذ الاجماع؟ هو عندنا الروايه، عندنا الدليل. لا، الكلام اذا صار الاجماع عكس الروايه هنا شو نسوي؟ روايه على شيء، اجى اجماع على عكسها. روايه عندنا تقول لحم الارنب حرام، وقام الاجماع على حليه لحم الارنب، شو نسوي؟ ناخذ اجماع ونترك الروايه؟ لو ناخذ الروايه ونترك الاجماع. ذكرنا هذا سابقا
شيخ، نقدم قلنا ناخذ الاجماع ونترك الروايه راح يكون موهم للروايه، الاجماع راح يكون علامه ضعف، علامه وهن الروايه.
جيد، وهذا اللي يسمونه بانه اعراض او هجران.
نعم،
في علم الغالي.
لا، ما بي يعني شنو عم مباني شو يسوي؟ غاية ما هناك أن يجي خرجها، وفقط السيد الخوئي اللي ما قبل وجاب قضية أنه صار هجران أعلى من الإعراض. الإعراض المشهور يقولون بأنه الإعراض كافي لتوهين وأسقاط الرواية. السيد الخوئي هاي شوية ما يقبل بها، دغدغ بها، شنو جاب؟ قال لا، مو إعراض، هجران. إذا الكل فسان من قلت إجماع بعد هي غاية، يعني هي الهجران متحقق، فتترك الرواية ويأخذ بالإجماع. بل وجود الإجماع الرواية، وجود الرواية المخالف للإجماع يقوي الإجماع، بحيث الإجماع الذي لا رواية على خلافه أضعف من الإجماع الذي على خلافه رواية. واضحة؟
واضحة.
هذا كله تقدم أذكركم به حتى شنو؟ هذا بالإجماع. بالشهرة شنو؟ من يقول بأن الشهرة حجة؟ كيف؟ من يقول بأن الشهرة حجة؟ يعني أن الشهرة أمارة والرواية أمارة، فيحصل التعارض بين أمارتين، فيصار إلى باب التعارض إنه شلون نحله، وليس هذا مراد المصنف، مو هذا كلام المصنف. وأما من يقول بعدم حجية الشهرة، الشهرة ليست بحجة، وهو مراد المصنف، بأن الشهرة حتى لو لم تكن حجة فهي قرينة على فهم الظهور أو فهم الرواية. مو يقولون الظهور لابد أن يكون نوعي؟ خب، إذا صار عندنا فد 100 فقيه يقول بأن الرواية ظاهرة في كذا، أو أنت جيت افتهمت الرواية على خلاف المشهور، يصير عندك اطمئنان ان هذا ظهور نوعي، استظهر اللي انت استظهرته ظهور نوعي. فراح يوقفك. اذا اجماع، لا، بكل بساطه تاخذ الاجماع وتترك الروايه. لكن اذا شهره، يقول معقوله يعني انا استظهرت شيء واعتبره ظهور نوعي، و100 فقيه من 150 مثلا، وبيهم فلان وفلان متقدمين، هم يفتهمون شيء وانا افتهم خلافهم، وانا ادعي ان هذا، مو تقول بانه انا شلون وكذا وما يصير وما ترك المتقدمون المتاخر، لا بعدني جاي افكر، جاي اتامل، اقول انا اقول بحجيه الظهور، بما انه الظهور نوعي، انا استظهرت ان الروايه في سلب المؤاخذه، في سلب التشريع مطلقا، هيك افترضنا اذا تمسكنا بالاطلاق أن المرفوع مطلق قلم التشريع، مع أن المشهور كلهم افتهموا خلاف هذا. فاستظهار كون المرفوع مطلق التشريع ليس ظهورا نوعيا، فيه دغدغة، فيه خدشة، وين بس ما أدري، بس على الأقل تقدير يوجب. لذلك المصنف شو يقول هذا عبارته الأخيرة، فالتمسك بالرواية يعني للمدعى اللي هو السلب عبارة الصبي لا عقد، عقده كلا عقد، هذا ينافي ما اشتهر وينافي ما اشتهر. هسه اتضح ليش هذه المنافات المصنف اتوقف بها، وبالتالي بالنتيجة شو اعتبر؟ اعتبر الشهرة دليل آخر على عدم إرادة سلب مطلق التشريع، فتعتبر مناقشة أخرى للرواية.
قرينة
يعني نقول قرينة، يعني الفرق بين قرينة والدليل شنو؟ الدليل تصديق والقرينة تصورية. ثم يقع الكلام في مناقشة الدليل الأول الإجماع فالعمدة إلى آخره، يأتي غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. على أن سلب قلم التشريع مطلقا ليس تاما.